فعلا شيخنا مصفوف رجع معكم في الكمبيوتر.
لا والله إذا أعطيك يا الصفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التقريب الثاني من تقريبات التمسك بالإطلاق لإثبات المفهوم، وذلك عن طريق التمسك بإطلاق الشرط، وحينئذ يكون الفرق بين هذا التقريب والتقريب السابق أنه في التقريب السابق تمسكنا بإطلاق أداة الشرط، ولذا جاء إشكال أن معنى الحرف لا إطلاق له، بينما في هذا التقريب نريد أن نتمسك بإطلاق الشرط. ففي قولنا إن جاءك زيد فأكرمه نريد أن نتمسك بإطلاق المجيء لإثبات العلية الانحصارية، وهذا الإطلاق المفترض في المقام هو إطلاق أحوالي للشرط، فإن الشرط وهو المجيء في المثال له أحوال ثلاثة، إذ طارة يكون مسبوقا بالسلام، وأخرى مقارنا له، وثالثة غير مسبوق به ولا مقارن له. فهذه أحوال ثلاثة للشرط، فلو كان السلام علة أخرى لوجوب الإكرام ففي صورة سبق السلام للمجيء يكون المؤثر هو السلام لا المجيء، وفي صورة مقارنته للسلام يكون المؤثر هو الجامع بين المجيء والسلام، ضرورة استحالة توارد علتين على معلول واحدا. فلو كان السلام مؤثرا سابقا أو مقارنا للزم أن يقيد شرطية المجيء بصورة عدم سبقه أو مقارنته للسلام. فمع كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصبه قرينة على هذا التقييد في مقابل إطلاق الأحوال، نستنتج أن المجيء مؤثر مطلقا وفي جميع الأحوال، سبقه السلام أو قارنه. فلما ثبت أن المجيء مؤثر حتى مع سبق السلام ومقارنته، ينتج ذلك أن العلة الوحيدة هو المجيء، وأن السلام ليس بعلة. إذ لو كان السلام علة لما صدق تأثير الشرط مطلقا. وإن شئت فقل إن معنى إذا جاءك زيد فأكرمه أنه كلما وجد المقدم وجد التالي، ليس كذلك؟ هذا معنى إذا جاءك زيد فأكرمه، كلما وجد المجيء وجد وجوب الإكرام. فلو كان السلام مؤثرا لما صدقت هذه الكلية. لا تستطيع أن تقول كلما وجد المجيء وجد الإكرام، لأنه إذا وجد السلام قبل المجيء الإكرام لا يكون مؤثرا. فإذن فلو كان السلام علة لما صدقت الكلية في حال سبقه، وحينئذ تتحول الكلية المذكورة من كلية إلى ماذا؟ إلى مهملة، والإهمال ينافي كون المتكلم في مقام البيان. واضح هذه التقرير الآخر للدعوة؟ هذا التقريب لا يرتضيه الماتن رحمة الله عليه، ونستذكر قبل بيانه مقدمة ذكرناها في أول بحث المفاهيم، وحاصلها أنه مما لا ينكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم في بعض الأحيان. فيما لو وجد في تلك الأحيان قرينة خاصة أو عامة تقتضي المفهوم، وهذا خارج عن محل النزاع، وإنما النزاع في أن الجملة الشرطية بشكل دائمي هل يوجد فيها ما يقتضي المفهوم أم لا؟ إذا اتضح ذلك فيقول المصنف رحمة الله عليه أن التقريب المتقدم وإن كان يثبت المفهوم، يعني التمسك بالإطلاق الأحوال للشرط، ولكن هذا التقريب كما ترى يتوقف على ثبوت أن المتكلم في مقام البيان بالنسبة لأحوال الشرط، فإذا ثبت أنه في مقام البيان ولم ينصب قرينة فهذا يكشف إنا عن أن الشرط المذكور هو العلة المنحصر، لكن الكلام كل الكلام في أن المتكلم بجملة شرطية هل هو دائما في مقام البيان من جهة أحوال الشرط، أو كثيرا ما يكون في مقام بيان أصل الشرطية والتوقف واللزوم، فإثبات أن المتكلم بكل شرط يكون في مقام البيان بلحاظ أحوال الشرط عهدتها على مدعيها. عادة من يقول إذا حصل كذا فكذا يكون في مقام البيان بلحاظ أصل التوقف، أما أن غير المتوقف عليه في المنطوق يؤثر أو لا يؤثر فلا يكون في مقام البيان من هذه الجهة. فنقاش المصنف في هذا التقريب إذن نقاش ماذا، صغروي أو كبروي؟ نقاش صغروي، يعني نسلم أن المتكلم إذا كان في مقام بيان أحوال الشرط يكون للجملة مفهوم، ولكن هل هو كذلك دائما؟ هذا أول الكلام. يعني الآن واحد عندما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، يكون هو في مقام بيان أن وجوب الإكرام شرطه المجيء، أما هو الشرط المنحصر أو لا، لا يكون في مقام البيان حتى نتمسك بالإطلاق الأحوال. يقول ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييد الشرط، ليه؟ ضرورة أن الشرط لو قارنه أو سبقه الآخر، يعني الشرط الآخر، لما أثر وحده. طبعا في صورة المقارنة لم يؤثر وحده، ليش؟ لأنه لا تجتمع يعني علتان على معلول واحد، تنقلب العلة المستقلة إلى العلة التامة، تنقلب إلى جزء علة. يعني اتفق جيدا، الآن هذا حجر أنا لوحدي أستطيع أن أحمله، وأنت لوحدك تستطيع أن تحمله، إذا كلانا رفعناه فأكون أنا جزء علة وأنت جزء علة، ففي صورة تقارن العلتين تتحول العلة التامة إلى ماذا؟ إلى جزء علة، فلا يقال بأني أنا أثرت وحدي. وكذلك لو سبق رفعي رفعك الذي يؤثر رفعك لا رفعي، فلا يقال بأني أنا الذي أثرت وحدي. واضح؟ فعدم تأثير وحدي في صورة المقارنة تكون سالبة مع وجود الموضوع، في صورة السبق تكون سالبة بانتفاء الموضوع، لكن لأنه في صورة السبق ارتفع الحجر بعد لا معنى لرفعي له أنا، لا يكون مؤثرا أصلا لأنه لا يكون مؤثرا وحده. واضح العبارة صارت؟ مرورة أنه لو قارنه أو سابقه الآخر لما أثر وحده، وقضية إطلاق الشرط أنه يؤثر وحده مطلقا سبقه أو قارنه. وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم إذا ثبت هذا الإطلاق، إذا كان المتكلم في مقام البيان مع إطلاقه كذلك، يعني بلحاظ أحوال الشرط. إلا أنه من المعلوم ندرة تحقق ذلك لو لم نقل بعدم اتفاقه. صار واضحا؟ فالنقاش نقاش صغروي. فتلخص مما ذكرناه، طبعا هذه فتلخص مما ذكرناه، لو كان يؤخرها إلى الأخير كان أفضل. إلى الآن كم تقريب ذكرنا للقرينة العامة؟ قرينة العامة الانصراف الإطلاق، إلى الآن للإطلاق ذكرنا تقريبين، تقريب تمسك بإطلاق الأداة، تقريب الآخر تمسك بإطلاق الشرط. بعد عندنا تقريب، فكان ينبغي أن يقول فتلخص بعد أن يذكر هذا التقريب. المهم فتلخص بما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، لأنه قلنا سابقا إن موضوع لماذا؟ للزوم، أما أنها موضوع للعلية فضلا عن العلية المنحصرة لم يثبت ذلك. ولم تقم عليها قرينة عامة، لأن الانصراف لم نقبله والتمسك بالإطلاق لم نقبله. أما قيام القرينة العامة أحيانا مثل ماذا؟ مثل هذا الوجه الأخير، لأن الوجه الأخير قبلناه لكنه ليس دائميا. أما قيامها أحيانا سواء كانت هذه القرينة العامة مقدمات الحكمة أو كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر، فلا يجدي القائل بالمفهوم إنه قضية الإطلاق في مقام من باب الاتفاق. يعني لو ثبت المفهوم في مقام من باب الصدفة لا يدل ذلك على أن المفهوم مطلقا ثابت. هذا تمام الكلام في التقريب الثاني للإطلاق ومقدمات الحكمة. التقريب الثالث، هذا التقريب يشترك مع التقريب السابق في كوننا نريد أن نتمسك بإطلاق الشرط لا بإطلاق الأداة، لكي يقال إن الأداة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يتمسك بإطلاقه، وإنما نريد أن نتمسك بإطلاق الشرط، لكن ببيان جديد مغاير للبيان السابق. تقريبه أن ما نحن فيه له نظير في علم الأصول، فإن من تقسيمات الواجب الواجب التعييني، وذكرنا في مباحث متقدمة أن إطلاق الصيغة يقتضي حمل الوجوب على الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري. وهذا الإطلاق في الصيغة ناشئ من أن الوجوب التخييري فيه ثبوتا عناية زائدة، وهو التقييد بأو، فلو كان قوله صلي يفيد الوجوب التخييري للصلاة كان على المتكلم أن يقيد ذلك بالعدل الآخر فيقول صلي أو صم، وهذا نوع من التقييد، فلنطلق عليه اسم التقييد الأوي الذي يدل على وجود عدل وبديل للواجب. ما نحن فيه عينا من هذا القبيل. غاية الأمر نستبدل الوجوب بالعلية. يعني الآن كنا نقول عدل للواجب، هنا الآن نستبدل الوجوب بالعلية فنقول لو كان للشرط عدل آخر في مقام التأثير والعلية لوجب التقييد بأو، فيقال إذا جاءك زيد أو أرسل رسالة فأكرمه. فكما أن مقدمات الحكمة في المقيس عليه وهو الوجوب التعييني والتخييري اقتضت نفي الوجوب التخييري، كذلك فيما نحن فيه وفي المقيس فإن مقدمات الحكمة تنفي العدل الآخر. واضح الكلام؟ يعني الآن عندما نقول هكذا صلي، كيف استفدنا أن هذا الوجوب وجوب تعييني وليس وجوبا تخييريا؟ لأنه لو كان وجوب تعييني كان علي أن يقيد بأو، فيقول ماذا؟ عليكم السلام، فيقول صلي أو صم. فلما لم يذكر التقييد بأو مع كونه في مقام البيان استفدنا الوجوب التعييني. فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، لو كان للشرط المذكور عدل آخر لكان ينبغي أن يذكره بأو، فيقول إذا جاءك زيد أو أرسل رسالة فأكرمه، مع كونه في مقام البيان ولم يذكره نستفيد أن الشرط هو العلة منحصرة وأنه ليس له عدل آخر. فقط بين المقيس والمقيس عليه الفرق بينهما ليس بفارق، وهو أنه في المقيس عليه في وجوب، هنا في المقيس علية. واضح هذا الكلام؟ نعم. هذا التقريب الأخير الذي يظهر من كلمات صاحب الفصول رحمة الله عليه لم يرتضه المصنف، واعترض عليه بوجهين. الوجه الثاني منهما هو عين ما تقدم على التقريب السابق. يعني ماذا؟ يعني أن هذا التقريب يتوقف على كون المولى في مقام البيان بالنسبة إلى سائر العلل، فإذا لم يقيد بأو تستكشف عدم وجود علل أخرى، إذن لابد أن يكون في مقام البيان بالنسبة إلى سائر العلل. وهذا إما أنه لا يحصل أو إذا حصل يحصل نادر. نفس الإشكال بعد ما في داعي نطول في شرح. العمدة هو الجواب الأول. أما الوجه الأول، التفت شوي معي، وجه الأول دقيق. قياس ما نحن فيه على الواجب التعييني والتخييري قياس مع الفارق، توضيح ذلك أنه في الوجوب التعييني والتخييري في التخيير وإن كان يوجد وجوب لكنه وجوب ناقص مشوب بالنقص لأنه بلحاظ كل عدل في الوجوب التخييري مع كونه واجبا مشوب بجواز ماذا؟ تركه. فعتق الرقبة في خصال، غفر الله لنا ولكم، فعتق الرقبة في خصال الكفارة مع كونه واجبا يجوز تركه، ولذا ثبت لدينا سابقا في بحث حقيقة الوجوب التخييري أن الوجوب التخييري صنخ آخر من الوجوب ويغاير الوجوب العيني أو التعييني عفوا. فعندما يقول المولى صلي نستفيد منه الوجوب غير المشوب بالنقص وجواز الترك، وليس ذلك إلا الوجوب التعييني لأنه هو الوجوب الذي لا يجوز ترك الواجب فيه. ولذا سابقا حملنا الإطلاق في الواجب التعييني على هذا المعنى، بينما في المقيس لا نقص ولا تختلف العلية والمؤثرية بين العلة التي لها عدل والعلة التي لا عدل لها، علية شيء لشيء تتوقف على وجود نوع من المسانخة والمجانسة بطريقة خاصة بين العلة والمعلول، وهذه الحقيقة الخاصة التي اقتضت التأثير لا تكون تامة طارة في صورة عدم وجود العدل، ولا ناقصة أخرى في صورة وجود العدل، بل هي واحدة في العلة، سواء كانت منحصرة أم لم تكن، بخلاف الأمر في الوجوب التخييري، فإنه سنخ آخر من الوجوب مغاير للوجوب العيني أو التعييني، عفوا مغاير للوجوب التعيين. وعليه فقياس ما نحن فيه على باب الوجوب التعييني والتخييري مع الفارق. نقرأ: وأما توهم أنه قضية، أن المفهوم قضية ماذا؟ إطلاق الشرط. من أي ناحية؟ بتقريب أن مقتضاه تعين الشرط، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب. واضح كيف قاس بحثنا على الوجوب التعيني أو التعييني؟ ففيه أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا. الجواب بحسب كلامي كان جواب الثاني، كما كان في الوجوب كذلك. لذا التزمنا، شوف إذا تتذكرون قلنا الواجب الكفائي والوجوب الكفائي والوجوب التخييري سنخ وجوبات تغاير الوجوب العيني والوجوب التعيني، كما كان في الوجوب كذلك. وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر، لا بد في التخيير منهما من العدل، لأن الوجوب في الوجوب التخييري وجوب مشوب بالجواز بخلافه في الوجوب التعيين. وهذا بخلاف الشرط، فإنه واحدا كان أو متعددا، فإنه واحدا ليس خبر إنها، وإلا يجب أن نقول ماذا؟ واحد. فإنه يعني فإن الشرط سواء كان واحدا أو متعددا كان خبر إن أين؟ كان نحوه واحدا، ودخله في المشروط بنحو واحد، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا. وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل، يعني الأمر ليس كذلك، لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة، وهو ذكره بمثل أو كذا، واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد لا لبيان أصل العلية والشرطية. فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف، كان هناك شرط آخر أم لا، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال. بخلاف إطلاق الأمر، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال. تأمل تعرف. الجواب الثاني نفس الجواب المتقدم على التقييد السابق، هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم، لا ينفع. ليش؟ لأنه يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان يكون لها مفهوم، لكن المتكلم ليس دائما في مقام بيان جميع أعداد الشرط، في مقام بيان أصل شرطية هذا الشيء المذكور. لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق. إلى الآن ثبت لدينا عدم المفهوم للجملة الشرطية من أي باب؟ من باب عدم تمامية الدليل. التفت جيدا للبحث، يعني الآن ما قلنا عندنا دليل على عدم المفهوم، قلنا لا يوجد دليل على المفهوم. هذا البحث الآتي ينكر المفهوم لكن عن طريق إقامة الدليل على عدم المفهوم. واضح الفرق بين هذا البحث والبحث السابق؟ في البحث السابق قلنا لا دليل لأن الأدلة التي ذكرت غير تامة، أما في هذا البحث نقول لا يوجد مضافا إلى عدم الدليل يوجد دليل على عدم، وهو ما فعله السيد المرتضى رحمة الله عليه، يأتي بحثه غدا. الحمد لله.